الله جل جلاله يعظم نفسه. إليك الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في آية أخرى: نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق فيها وجهان للمفسرين. الوجه الأول أن الباء باء المصاحبة، أي متلبسا بالحق، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم الوجه الثاني في قول ربنا جل جلاله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي حال كونه كله حقا، فهو في أخباره حق وفي أحكامه حق، كما قال ربنا جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل للكلمات، فأخباره صدق وأحكامه عدل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هذا القرآن نزل مصدقا للكتب التي سبقته، وفي تصديق القرآن للكتب السابقة أيضا وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول أن مجيء القرآن إنما هو تصديق لخبر الكتب السابقة التي بيّن فيها ربنا أن هناك كتابا سينزل اسمه القرآن. والوجه الثاني في قوله جل جلاله: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي أن القرآن يحكم بصدق الكتب السابقة التي نزلت على أنبياء الله ورسله. ونلاحظ بأن كلمة الكتاب قد تكررت مرتين، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فالكتاب الأول الألف واللام للعهد، للعهد الذهني، والمقصود القرآن. والكتاب الثاني الألف واللام للجنس، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب. وهذا المعنى قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، الألف واللام لمعهود ذهني، والكتاب الذي نزل على رسوله أي الكتب، فالألف واللام للجنس. والكتاب بمعنى المكتوب، فعال بمعنى مفعول، كاللباس بمعنى الملبوس. وسمي الكتاب كتابا من الكتب، وهو الضم والجمع، مثل ما يقال للمجموعة من الجلود كتيبة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال سبحانه: ومهيمنا عليه. مهيمنا قيل بمعنى الشاهد، وقيل بمعنى الحاكم، وقيل بمعنى المسيطر. الشاهد، الحاكم، المسيطر. فالله جل جلاله ذكر للقرآن حالتين: الحالة الأولى أنه مصدق، والحالة الثانية أنه مهيمن. مصدق للقضايا الكلية التي بعث بها الأنبياء والمرسلون، كقضايا الاعتقاد، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه قضايا كلية. كل كتاب نزل على نبي من الأنبياء فيه هذه القضايا، قضايا الاعتقاد، أصول العبادات، كل الأنبياء أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، كما قال ربنا على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكما قال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكما قال موجها الخطاب لموسى وهارون عليه السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كذلك الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومثله أيضا مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ما من نبي بعثه الله، ما من كتاب أنزله الله إلا وجاء مثل هذه القضايا الكلية. فالقرآن مصدق للكتب التي قبله في مثل هذا، وهو مهيمن عليها، بمعنى أنه ناسخ لبعض أحكامها أو لكثير من أحكامها. فالتوراة والإنجيل، اليهود والنصارى مأمورون بالعمل بهما إلى حين نزول القرآن، أما إذا نزل القرآن فلا عمل إلا به ولا انقياد إلا إليه، لأنه مهيمن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. في هذه الآية ثلاثة أوامر ونهي، في هذه الآية أمران ونهي. أما الأمران: فاحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وأما النهي ففي قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم. ذكر ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أنه اجتمع نفر من أحبار يهود، وهم ابن سوريا وكعب بن أسد وشاس بن عدي، فقالوا: ننطلق إلى هذا النبي فنعمل على فتنته، فإنما هو بشر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، نحن أحبار يهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة، فنريد لك أن تحكم لنا عليهم. فنزلت هذه الآية، الله جل جلاله قال له: فاحكم بينهم، أي بين هؤلاء اليهود، إن جاءوك متحاكمين. قد مر معنا قول ربنا جل جلاله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال بعض المفسرين: هذه ناسخة لتلك. ورد هذا القول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله، قال: فإن القول بالنسخ له شروط أربعة، من بينها معرفة التاريخ، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه الآية نازلة عقيبة تلك الآية، ولذلك لا يقال بالنسخ، وإنما يمكن أن يقدر في الآية بمحذوف: فاحكم بينهم بما أنزل الله إن شئت أن تحكم بينهم. فاحكم بينهم بما أنزل الله، بما شرع الله عز وجل لك في كتابه، ولا تتبع أهواءهم. الأهواء جمع هوى، وهو ما يهواه المرء ويميل إليه مما يخالف شرع الله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولا تتبع أهواءهم، قال المفسرون، عادلا أو معرضا عما جاءك من الحق. وطبعا لا يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل أو أن يعرض عما جاءه من الحق. فإما أن يكون المراد بذلك تحذيرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون المراد بذلك التبيين للناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدل لا يعرض عما جاءه من الحق، مثل ما قال ربنا جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يتصور أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال ربنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دون الله أحدا، لكن الله جل جلاله يريد أن يحذرنا نحن، أو يريد أن يظهر ذلك للناس أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه لا يتأتى منه شيء من ذلك. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال: واحذرهم. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل، التنوين هنا تنوين العوض، أي لكل أمة أو لكل أحد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة أصلها أيها الإخوان الماء الكثير من نهر أو واد. الشرعة والشريعة الماء الكثير في نهر أو واد ونحوه، ولذلك تقول العرب هذه شريعة الفرات، يعني بدلا من أن يقولوا هذا بحر الفرات أو نهر الفرات يقولون هذه شريعة الفرات. سميت أحكام الله عز وجل شريعة تشبيها لها بالماء الكثير في طهارة القلوب والأبدان، فإن الشريعة إنما جاءت مطهرة لقلوبنا وأبداننا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والعرب كثيرا ما تلجأ في التشبيه إلى الماء، وهذا في القرآن كثير. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج هو الطريق الواسع، الطريق الواسع. يبين ربنا جل جلاله بأن شرائعه التي أنزلها على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم قد جاءت مختلفة، فما يكون حراما في شريعة نبي قد يكون حلالا في شريعة نبي آخر، وقد يشدد في شريعة نبي ويخفف في شريعة نبي آخر. والحكمة في ذلك الابتلاء والاختبار ليبلوكم فيما آتاكم، من أجل أن الذي ابتلي بالتشديد يصبر والذي ابتلي بالتخفيف يشكر، فكلاهما يكون عابدا لله عز وجل، الصابر والشاكر. فإن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال جل من قائل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الأمة الجماعة من الناس التي تكون على معتقد واحد ودين واحد. في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يبالي بكلام هؤلاء اليهود الذين قالوا: يا محمد نحن أحبار يهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود. الله جل جلاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو شاء الله مشيئة كونية قدرية لكان الناس جميعا على دين واحد وعلى شريعة واحد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم، ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع، فيما آتاكم من الدين، من العقائد والأحكام، من التكثير والتقليل، من التشديد والتخفيف، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل لعباده. ثم وجه الأمر إليهم فقال: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات أي ليحصل بينكم مسابقة ومسارعة في الخيرات والطاعات، ولا يكن منكم تباطؤ ولا تخلف. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ثنائه على الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا المعنى أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب انتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فاستبقوا الخيرات. قال الله عز وجل: إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم أي مصيركم ومآلكم جميعا، من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، من صالح وطالح، من شقي وسعيد، الكل سيرجع إلى الله عز وجل. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. في ذلك اليوم الله عز وجل ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لأن الله قال: وأنزلنا. من فوائد هذه الآية إثبات صفة العلو لله عز وجل، إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأنه قال: وأنزلنا. والإنزال لا يكون إلا من علم، وقد سمى نفسه في القرآن العلي جل جلاله، كما نقرأ في خواتيم آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وكما نقرأ في خواتيم سورة الشورى: إنه علي حكيم. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كله حق، أن القرآن كله حق، أحكامه وأخباره. ومن فوائد هذه الآية المنقبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قال له: وأنزلنا إليك. وأنزلنا إليك، هذه منقبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن جاء مصدقا لما سبقه من الكتب. ومن فوائدها أن القرآن ناسخ لما سواه من الكتب، أن القرآن ناسخ لما سواه من الكتب، لأن الله عز وجل قال: ومهيمنا عليه. ومن فوائد هذه الآية وجوب الحكم بما أنزل الله، وجوب الحكم بما أنزل الله. ومن فوائدها تحريم اتباع الهوى، تحريم اتباع الهوى، لأن الهوى يهوي بصاحبه. وفي القرآن الكريم خبر ذلك الرجل الذي آتاه الله علما فلما اتبع هواه صار كالكلب والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني من انتفع بعلمه كشأن الكلب، الذي لو رمي بالحجر فإنه ينطلق وهو يلهث، ولو أنه ترك في مكانه قارا فإنه كذلك يلهث. فهذا الإنسان أيضا علم أو جهل الحالة واحدة. فلذلك الله جل جلاله قال ولا تتبع أهواءهم. ثم من فوائد هذه الآية أن مخالفة أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت مبنية على نقل صحيح ولا عقل صريح، وإنما هو اتباع للهوى. مخالفة اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت مبنية على عقل ولا نقل، وإنما اتباع للهوى. ثم من فوائد هذه الآية وجوب الحذر من أهل الكتاب، وجوب الحذر من أهل الكتاب، وأنهم يريدون فتنة المسلمين، واحذرهم أن يفتنوك. ها؟ أي في الآية التي بعدها. نعم، إذن في الآية التي بعدها ليس كذلك؟ إذن التحذير من أهل الكتاب ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم من فوائد هذه الآية أن الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه فيها اختلاف وتفاوت، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم من فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل. ومن فوائد الآية أن مشيئة الله قاضية بأن يكون الناس مختلفين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وهذا المعنى أيضا في قول ربنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وفي قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، ومن فوائد هذه الآية أن اختلاف الشرائع جاء ابتلاء للعباد، أن اختلاف الشرائع جاء ابتلاء للعباد. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. ومن فوائد الآية أن الناس جميعا مرجعهم إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه في يوم القيامة ينبأ الناس بما كانوا فيه يختلفون، ينبأ الناس بما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قول ربنا جل جلاله وأن احكم بينهم بما أنزل الله معطوف على قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال ولا تتبع أهواءهم، هذا أيضا تأكيد لما في الآية التي قبلها ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هنا أيضا ولا تتبع أهواءهم. ثم قال الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، عن بعض ما أنزل الله إليه. قال بعض المفسرين المقصود عن كل ما أنزل الله إليه، فإن البعض في القرآن يطلق مرادا به الكل، كما في قول الله عز وجل في بعض الآيات بعض الذي بعض الذي هم فيه يختلفون. القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، في آية أخرى بعض الذي هم فيه يختلفون، والمراد بذلك الكل. كان المشركون واليهود يحاولون فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الفتنة هاهنا قال بعض المفسرين المقصود بها الصد، الصد. واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليه. واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم عن الإيمان بالله عز وجل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا، أي أعرضوا، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة أن للذنوب أثراً في الإعراض عن شرع الله عز وجل ودينه، وأنما كلما استكثر العبد من هذه الذنوب فإنه يكون صاداً عن سبيل الله، كارهاً لما أنزل الله، معرضاً عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود حبهم للمال، حبهم للجاه، حرصهم على ما هم فيه من متاع الحياة الدنيا صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل جلاله يهون على نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: هؤلاء إن أعرضوا عنك وأبوا الانقياد إلى حكمك فاعلم أن ذلك عقوبة من الله لهم بسبب ذنوب اقترفوها وموبقات وقعوا فيها، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم قال له مسليا إياه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذا حكم الله القدري، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: هذه مشيئتي، لأن كثيرا من الناس فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل جلاله ينادي آدم يوم القيامة فيقول له: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول له: أخرج بعث النار من ولدك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول له: من كل 1999. من كل 1999 إلى النار، معنى ذلك أن في 1001 إلى الجنة. فذلك حين يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة: يا رسول الله، من يكون ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء إلا كثرتا، وإن مثل أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبروا، قال: والذي نفسي بيده لأنتم ثلثا أهل الجنة. وفي الحديث الآخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صنفا، أمته 80 صنفا، معنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة. لكن الشاهد من الحديث أن أهل النار من كل 1000 كم؟ 999. أهل النار من كل 1999. لذلك قال يا سلعة الرحمن ليس يلالها في 1000 إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أي الجنة ليس ينالها في 1000 إلا واحد لاثنان. ولذلك ربنا يقول وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه الآية فيها فوائد، أولها وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، ثانيها تحريم اتباع الهوى، هذا الأمر أيضا وجهه ربنا لداود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم من فوائد هذه الآية الحذر من أهل الكتاب، الحذر من أهل الكتاب الذين يريدون فتنة المسلمين. الآن يوجد بعض المسلمين يظنون أنهم لو تنازلوا عن شيء من أحكام الدين فإنهم سيرضون عنهم، لو أنهم تنازلوا عن هذا أو ذاك من أحكام الله عز وجل أو من سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه سيحصل الرضا والتوافق. والله جل جلاله قد قطع منا الآمال فقال لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم لا يرضون من المسلمين أن يتنازلوا عن الجهاد مثلا، بل بعد التنازل عن الجهاد يريدون منهم التنازل عن الحجاب، التنازل عن العفة، التنازل عن شرائع الله عز وجل في قسمة الميراث، في أبواب النكاح والطلاق، التنازل عن أحكام الله عز وجل في أبواب المعاملات، وهكذا ما زالوا يتدرجون بهم شيئا فشيئا. والواقع المنظور خير شاهد، من تابعه عرف صدق ذلك. ولذلك ربنا جل جلاله قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن الفتنة عن البعض سيتبعها فتنة عن الكل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم من فوائد الآية أن للذنوب أثرا في صد العبد عن سبيل الله، أن للذنوب أثرا في صد العبد عن سبيل الله. لذلك أيها الإخوة الإنسان يحذر من المعاصي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للطاعة لنورا في القلب وضياء في الوجه ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وبغضا في قلوب الخلق. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم من فوائد الآية أن كثيرا من الناس خارجون عن طاعة الله معرضون عن شرعه. ثم قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قرأ ابن عامر الشامي وحده أفحكم الجاهلية تبغون على أن في الآية التفاتا من الغيبة إلى الخطاب، والخطاب موجه لليهود ومن كان مثلهم. وأما على قراءة الآخرين يبغون فجريا على النسق، لأن الكلام كله في حديث عن غائب. أفحكم الجاهلية يبغون أي يطلبون. قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام في الموضعين للتعجيب من حاله، أفحكم الجاهلية يبغون، هؤلاء ما عندهم عقول يستبدلون بحكم الله عز وجل حكم الجاهلية، الجاهلية التي كانت تفرق بين الشريف والوضيع، تفرق بين الناس على اعتبار قبائلهم. كذلك اليهود جروا على حكم الجاهلية، فكانوا يفرقون بين النظري والقرظي. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعجيب ونفي، لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله عز وجل أحسن لأنه من عند الله الموصوف بكل وصف حسن، من عند الله العلي، من عند الله العليم، من عند الله الحكيم، من عند الله الخبير، من عند الله الجليل جل جلاله. ثم إن حكم الله أحسن لأنه الخالق جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أدرى بمصالحكم أيها الناس، أدرى بما ينفعكم في معاشكم ومعادكم. ثم إن حكم الله أحسن لأن حكم غيره إنما هو حكم بشر ناقص، بشر يعلم ويجهل، ينسى ويذكر، يهتدي ويضل، يقدر ويعجز، يعيش ويموت، هذا بشر ناقص. فمن العاقل الذي يعدل بحكم الله عز وجل حكم غيره أيا كان ذلك الغير، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من القدرة؟ قال الله عز وجل: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك قال جل من قائل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كأنه جل جلاله ينبهنا على أن الرضا بأحكامه فرع عن اليقين به جل جلاله. فمن أيقن بالله بوجوده، ومن أيقن بأسمائه وصفاته، ومن أيقن بوعده ووعيده، أيقن بأن حكم الله أحسن الأحكام. أما الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله جل جلاله، فإنما ذلك ناتج عن نقص في إيمانه أو عدم لإيمانه، لأنه لو أيقن بأن الله هو أعلم العلماء وأعز الأعزاء وأغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأحكم الحكماء جل جلاله، فإنه سيقول بأن حكمه هو أحسن الأحكام. هذا الخطاب أيها الإخوة الكرام ما أحوجنا إليه في زماننا الذي رفع الناس فيه أصواتهم بالإعراض عن أحكام الله، ودعوا أن يستبدلوا بها غيرها، وأن يحكموا تلك القوانين الوضعية الوضيعة التي من اختراع دهاتنة البشر، وجعلوها مضاهية لأحكام الله عز وجل أو فضلوها على أحكام الله. أقول: ما أحوجنا أن نقرع الأسماع بهذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. ما هو حكم الجاهلية؟ كل ما عارض حكم الله، سواء كان واضعه أبا جهل، أو كان واضعه فرعون اللئيم، أو كان واضعه ويليام أو جون أو تشارلز أو غير ذلك من جهل البشر. فليس ثمة حكم ثالث، إما حكم الله وإما حكم الجاهلين، ليس هناك نوع ثالث. أفحكم الجاهلية يبغون يطلبون ويحرصون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأنبه أيها الإخوة الكرام على أننا حين نقول حكم الله لا نقصد بذلك مجرد العقوبات، فإن كثيرا من الناس إذا سمعوا أحكام الله أو إذا سمعوا الكلام عن شريعة الله لا تنصرف أذهانهم إلا إلى العقوبات من قطع وجلد ورجم وما إلى ذلك. لا، أحكام الله عز وجل نقصد بها دينه وشرعه كله، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في قوانين الأسرة، في السياسة الشرعية، في الجنايات، في العلاقات الدولية، هذه كلها حكم الله عز وجل. واجب علينا أن نأخذها كلها كما قال جل من قائل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من فوائد هذه الآية التعجيب من شأن طالب حكم الجاهلية، ومن فوائد هذه الآية أن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام، ومن فوائد هذه الآية أن الرضا بحكم الله عز وجل فرع عن الإيمان واليقين به جل جلاله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.